قال الفصل السادس التحلي بالعمل. قال من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع وهن العمل به هذه علامة من علامات العلم النافع معناه إذا كان علمك الذي تعلمته نافعا لك فأنت تعمل به مثال ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغدو قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيكون له ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم فقالوا كلنا يا رسول الله فقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد ويتعلم آية خير له من آية وآيتين خير له من آيتين وثلاث خير له من ثلاث قال فيتعلم آية خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. نحن الآن علمنا هذا الحديث فهل عملنا به؟ إذا عملنا به معناه أن هذا العلم الذي تعلمناه نافعا. كم الناس الآن الذين يغدون ويذهبون وربما يبقى المسجد مغلقا إلى وقت الظهر لا يفتح فمعناه أننا لم نتعلم علما نافعا. الثاني كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. إذا كان الإنسان يكره التزكية لا يحب المدح ولا يتكبر على الخلق فهذا استفاد من العلم معناه أن العلم هذبه وأن العلم رباه وأن العلم أفاده فأفاده أنه لا يحب أن يزكيه أحد ولا يمدحه أحد لأن عمله لله ولأن ما يتعلمه يريد به وجه الله والدار الآخرة وأفاده العلم أنه لا يتكبر على أحد من الخلق. الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما وهذا واضح كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا ورسوخا ولذا تجد الفرق بين طالب العلم وبين العالم بينهما فرق واسع وبول شاسع فرب بعض طلبة العلم البادئين إذا لم تقل له الشيخ فلان جاء أو زارنا أخونا الشيخ فلان أنت ما رفعت له قدرا وما أعطيته حقه ولو قلت أتانا أخونا الفاضل الداعي إلى الله على بصيرة وهو رجل فاضل وعنده من خير معلوم ما يجب إلا أن تقول الشيخ الفلاني بينما العالم لا يبالي تقول له شيخ أو تقول له عالم أو تقول له الأخ الأمر عنده سواء فكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا. الرابع الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا هذا من سيما العلم النافع أن المتأثر بالعلم النافع والمستفيد منه لا يحب الترأس في أي أمر من الأمور يبتعد عنها لأنها مشغلة ولأنها متعبة مذهبة للوقت عليه وحملها ثقيل وهي سبب لتسلط ألسن الناس عليك ورميهم لك. لو أن الإنسان يكون في أصغر الأمور قام عليها ما تركه الناس إلا ويذمه. فالسلامة للإنسان أن يبتعد عن الترأس في كل أمر، أعني من الأمور التي تشغله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ضعيف، اثنين لا تحكم بينهم. الخامس هجر دعوى العلم، أي لا يدعي أن عنده علم يكلم الناس وأنا قد كتبت وحفظت وألفت وراجعت ودرست. هذا الدعاء، وإنما الإنسان يتخفى بما عنده من الخير. والعلم هو يظهر على صاحبه، العلم يظهر نفسه. إذا كان الإنسان عنده علم نافع يظهر علمه وخيره، يخرج لا يبقى محصور العلم فيه، يزيد يخرج يفيض. لكن بعض الناس يستعجل، يبدأ المشوار في طلب العلم، وإذا حصل بعض المسائل ودرس بعض الكتب وكان لبقا في الكلام والخطابة رأى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية. السادس إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، أي لا تسيء الظن بالناس. أسيء الظن بنفسك أنك تظن بالناس سؤال، فلعلك أن تسيء الظن بإنسان وأنت مخطئ. ومما نبه عليه بعض أهل العلم أنك ربما ترى رجلا يمشي في الطريق يقود سيارة أو دراجة فتتأرجع به في الطريق، فتقول هذا الرجل سكران، يمكن محشش، يقول هذا لا يجوز، هذا من الغيبة ما يدريك. قال: تنزها عن الوقوع بهم، أي لا تسيء بأحد الظن إلا من كان أهلا شرعا لإساءة الظن به، أي بسبب أفعال وأقوال مخالفة. قال: الشرح في هذه من علامات العلم النافع: أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علمت ثم تعمل، إذ لا يمكن عمل إلا بالإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعمل بها فعمله غير النافع، فعلمه غير النافع. لكن هل هو ضار أم لا؟ لا نافع ولا ضار، بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل لا لك ولا عليك. فالعلم إما نافع وإما ضار. والثاني يقول: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح، فتجد يسأل: ماذا قال عني؟ ماذا قالوا عني؟ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه، يعني ينتفخ حتى لا يسأه جلده. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر. تكبر الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها تواضع للحق. أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام ومسكه برقبته هنا بردائه ثم هزه، قال: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال جدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وأمر له بعطاء. كيف الآن لو أن إنسانك يمسكك ويهزك، خطبت جمعة ثم نزلت واحد مسكك وهزك، كيف ستقول؟ هؤلاء ما يعرف طلاب العلم، ما يعرف قيمة العلم ولا قيمة العلماء، وهؤلاء وهؤلاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال جدي. فيضحك ويمر له بعطاء، وإنك لعلى خلق عظيم. الآن بعض الناس إذا أتى إلى بعض إخوانه وشغلوا عنه بأمر أو بآخر ولم يستقبلوا استقبالا كما ينبغي، يغضب ويحمل في نفسه، ويحتاجون أن يتصلوا له ويعتذروا له ويذكروا لإخوانه أن فلان جاءنا وقصرنا فيه، وإلا يغضب. هذا ما هو علم نافع، وليست الأخوة هكذا. قال ثالثا: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. وهذا في الحقيقة فرع من الثاني، يعني تكره التكبر على الخلق، وينبغي كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. رابعا: الهرب من حب التراؤس والشهرة والدنيا، هذه أيضا قد تكون متفرعة على كراهية التزكية والمدح، يعني لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة، يعني لا تأتي إلى السوق بكم هذا يا أخي؟ قال: هذا ب10,000. قل: يا أخي نحن طلاب علم. أو فلان معي، قل: يا أخي هذا إمام مسجد وعلى خير وشيخ، لو تساعده. هذا خطأ، أنت لا ترضى بهذا، لا ترضى بهذا، ولا تذكر أنك إمام مسجد ولا طالب علم من أجل ينقص لك 2,000 أو 3,000. ال2,000 و3,000 و4,000 و10,000 ما تساوي شيئا. هذا من هذا الباب. بعض الناس تأتي إليه يقول: كم هذا؟ قال: ب20,000. قال: يا أخي نحن طلاب علم ونحن كذا ونحن كذا. فيقول: ما دام لكم طلاب علم خلاص، 5,000 لكم هدية. هذا خطأ صحيح، لا تقبل هذا. وإذا قال لك واحد معك جارك أو زميلك: يا أخي هذا طالب علم نقص له، قل له: لا خلاص، خرج عنده، اشتري من عنده، واشتري مثل ما يشتري الناس. قال: فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا لإثبات الحق وهو يريد إثبات الباطل، هل أفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ طبعا فوقه، هذا من باب نصر الدين. إنسان عنده باطل، عنده شبه، وأنت تناظره وتغلبه وتظهر العامة أنك أقوى منه علما، هذا حتى لا يغتر به الناس. لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك، فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر عليه. خامسا: هجر دعوى العلم، يعني معناه أن لا يدعي العلم فلا يقول: أنا عالم، أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. كلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد أن يتكلم قال: أسكت، أنا أعلم منك. هذا لا ينبغي، واعلم أن من ادعى العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزي في مكان يجب أن يكون فيه عزيزا، ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. وما أحسن السكينة والتواضع وعدم المسابقة للناس. في هذه الأمور الدنيوية وأوساخ الدنيا، وإنما المسابقة والتنافس في الخير، في قيام الليل، في ذكر الله، في قراءة القرآن ونحو ذلك. قال سادسا: إساءة الظن بالنفس وإحساني بالناس، أن أسيء الظن بنفسي لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس، يعني لا تعتمد على نفسك وأن نفسك طيبة وأنها ما تكره الناس وأنها ما يدخل الحسد، وأنا رجل الحمد لله نظيف، قلبي نظيف، ما أحسد أحد ولا أنظر لعورات الناس، هذا من تزكية النفس. أما قوله إحسان الظن بالناس، وإنك متى وجدت محملا حسنا لكلام غيرك فاحمله عليه ولا تسيء الظن،